إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أهم أمر يجب العناية به والتركيز عليه بعد أمر الاعتقاد والتوحيد هو أمر العبادة، لأن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الإنس والجن، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذه الليلة المباركة نحن حول هذا إن شاء الله نتدارس أهمية الصلاة ومنزلتها وعناية السلف بها. الصلاة هي شعار المسلمين، وهي شعار أهل القبلة، كما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث. فالصلاة واستقبال القبلة وأكل ذبيحة المسلمين شعار الإسلام. والصلاة هي أهم العبادات وأعظمها بعد توحيد الله، يدل لذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة أبي سفيان مع هرقل، وأن هرقل قال له، قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني من أمر الجاهلية. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة بعد الأمر بالتوحيد، فدل ذلك على عظم شأنها ومنزلتها في دين الإسلام. الصلاة هي الحد الفاصل بين المؤمن والكافر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا علي بن الحسن يعني بن شقيق قال: حدثنا الحسين بن واقد قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في مقدمة سنن الدارمي بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا روى أحدكم حديثا فليردده ثلاثا، إذا روى أحدكم حديثا فليردده ثلاثا، وأنا سأردده ثلاثا ثم يأتي الحفظ منكم إن شاء الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن الحسن يعني بن شقيق أبو عبد الرحمن ثقة وحديثه في الكتب الستة قال حدثنا الحسين بن واقد أبو عبد الله القرشي ثقة من رجال مسلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة أبو سهل القاضي ثقة وحديثه في الكتب الستة عن أبيه بريدة بن الحصيب الصحابي رضي الله عنه آخر من مات من الصحابة بمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة يعني الشيء الفاصل الذي بيننا وبين الكفار هذه الصلاة ولهذا قال فمن تركها فقد كفر أي صار منهم ليس منا ويستفاد من هذا الحديث أهمية الصلاة وجوب المحافظة عليها أنها الحد الفاصل بين المؤمن والكافر الصلاة هي الحد الفاصل بين المؤمن والكافر قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن الحسن يعني بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال الإمام أحمد أبو عبد الله رحمة الله عليه كما في أحكام الصلاة لابن القيم فصلاتنا آخر ديننا فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين ليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين فيقرر الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذا الأثر أن من ترك الصلاة فقد ترك الإسلام كله وترك الدين كله فيبقى بلا دين ولا إسلام فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين قال الإمام أحمد أبو عبد الله رحمه الله فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين وقال مكحول الشامي رحمه الله من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر ترجمة الراوي مكحول هو أبو عبد الله الشامي قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية تابعي جليل القدر إمام أهل الشام في زمانه تابعي جليل القدر إمام أهل الشام في زمانه توفي سنة 12 من الهجرة توفي سنة 12 من الهجرة ما معنى ذمة الله؟ ما معناها؟ ذمة الله ما معناه؟ يعني عهده وأمانه ليس له عهد ولا أمان عند رب العالمين نسأل الله السلامة ليس له عهد ولا أمان قم هذا إنما سمحنا له لكبر سنه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا حديث من هذا؟ رواه الحميدي في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا ومن ما أمرنا به في الصلاة السكون، مما أمر العبد به في الصلاة السكون، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسكنوا في الصلاة. أسكنوا، والسكون ضد الحركة، ففيه الحث على السكون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. روى ابن جرير الطبري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خاشعون خائفون ساكنون. خاشعون، قال: خائفون ساكنون. خائفون، قال الله عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. خائفون، لأنهم يقفون بين يدي الله عز وجل. ساكنون، سكون الجوارح وحضور القلب. الخشوع لا يتحقق إلا بالسكينة والطمأنينة وعدم العجلة وعدم النقر والتفرغ للعبادة. من كان مشغولا بعمل فعليه أن يتخلص منه قبل الدخول في العبادة. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون له راحة وقرة عين. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون له راحة وقرة عين. هكذا كانت الصلاة عند السلف، يتفرغون لها ويتهيئون لها قبل دخول الوقت، يوقرونها حق توقيرها ويعظمونها حق تعظيمها، وكان لها منزلة عظيمة في قلوبهم فانتفعوا بها غاية الانتفاع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الحلية لأبي نعيم قال وكيع رحمه الله، وكيع بن الجراح أبو سفيان محدث أهل العراق، توفي 97 من الهجرة، يقول: من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يكن وقرها. من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يكن وقرها. توقير والتعظيم، والصلاة من أعظم شعائر الإسلام، فيجب توقيرها وتعظيمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول وكيع رحمه الله: من لم يأخذ أهبة الصلاة، الأهبة الاستعداد بالوضوء واللباس والسواك ونحو ذلك، من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يكن وقرها. فما فات ما فات إلا بالكسل، وما نال من نال إلا بالجد والعزم. فما فات ما فات إلا بالكسل، ما فات ما فات من الخير إلا بالكسل. وما نال ما نال وما نال ما نال من نال إلا بالجد والعزم. وقال سفيان الثوري رحمه الله كما في فتح الباري لابن رجب: مجيئك إلى الصلاة قبل الإقامة توقير للصلاة. مجيئك إلى الصلاة قبل الإقامة توقير للصلاة. وأكثر السلف كان يجتهد في الحضور قبل الأذان. هذا سعيد بن المسيب رحمة الله عليه الذي وصف بأنه سيد التابعين أي في العلم، يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. ما أذن المؤذن منذ كم؟ منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وهذا يزيد بن ربيعة الدمشقي، والأثر في السير قال: ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. وتابعي ثقة ربيع بن يزيد الدمشقي يقول: ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. توقير للصلاة وتعظيم للعبادة. ثم أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بالتكبيرة الأولى غاية الاهتمام. التكبيرة الأولى يعني تكبيرة الإحرام. تكبيرة ماذا؟ الإحرام. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير: والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة الأولى آثار كثيرة. والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة الأولى آثار كثيرة. والأمر كما قال الحافظ رحمه الله، فقد جاءت الآثار الكثيرة في الحلية لأبي نعيم وغيرها تدل على شدة اهتمام السلف وبالغ عنايتهم بإدراك التكبيرة الأولى مع الإمام. يعني الإمام يقول الله أكبر وهم يقولون جميعا الله أكبر مباشرة. هذا وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى كما في الحلية لأبي نعيم يقول: من تهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. من تهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. مادام أنها أثر سهلة نحفظ أثرين ثلاثة في وقت واحد إن شاء الله. وعن إبراهيم رحمه الله أنه قال، إبراهيم التيمي من جلة التابعين توفي 94 من الهجرة، وقال إبراهيم رحمه الله، وعن إبراهيم رحمه الله أنه قال: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه، يعني لا خير فيه. انتهى من الحلية. إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه، يعني لا خير فيه. هكذا جاء في الأثر. وعن يحيى بن معين رحمة الله عليه أنه قال: سمعت وكيعا يقول: من لم يدرك التكبيرة الأولى فلا ترجو خيرا. من لم يدرك التكبيرة الأولى فلا ترجو خيرا. هذا الأثر في شعب الإيمان للبيهقي. طيب متى يدرك الإنسان فضل التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام؟ جمهور أهل العلم أنه لا يدرك فضل التكبيرة الأولى إلا إذا كبر بعد الإمام مباشرة. يعني الإمام يقول الله أكبر وهو يقول الله أكبر بعده. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وهذا القول هو الصواب وهو الموافق للسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا. والفاء تفيد الترتيب والتعقيب. الفاء للترتيب والتعقيب يعني مباشرة. قال: فلا يتشاغل لا بسواك ولا بكلام مع صاحبه ولا بشيء، لأنه لو تأخر قليلا فاته فضل التكبير الأولى. انظر، لا يشتغل بالتسوق، تشتغل قبل ذلك بهذا، ولا بالكلام مع صاحبه. الإمام يقول الله أكبر وهو يقول الله أكبر، هذا الذي يدرك فضل التكبير الأولى. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وقد نص الإمام أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث على أنه إذا لم يدرك التكبيرة مع الإمام لم يدرك التكبيرة الأولى. وقد نص الإمام أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث على أنه إذا لم يدرك التكبيرة مع الإمام لم يدرك التكبيرة الأولى، يعني لم يدرك فضل التكبيرة الأولى. كم من الناس يتشاغل ويتساهل ويتغافل وهو يطلب العلم، الإمام كبره يتكلم مع صاحبه، أليس كذلك؟ يتكلم مع هذا ويتسلم مع هذا ويخرج السواك وبعدها يخرج الطيب وبعدها، والإمام شرع في الفاتح، فأتته الفضيلة. وفضل التكبير الأولى أجره عظيم، ولهذا كان السلف يحرصون كل الحرص على إدراك التكبير الأولى مع الإمام مباشرة. قال السعيد بن المسيب رحمة الله عليه: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة. انتهى من الحلية. ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة. وقال الوكيع: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، وكان من المحافظين على الصف الأول. انتهى من المصدر السابق. وقال وكيع: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، وكان من المحافظين على الصف الأول، وكان قد عمي في آخر حياته يتسلق على الجدار حتى يصل للصف الأول، يمشي على الجدار من شدة حرصه على الوصول إلى الصف الأول. طريقة السلف: إيمان وتسليم في المعتقدات، وجد وتشمير في الأعمال والطاعات. طريقة السلف: إيمان وتسليم في المعتقدات، وجد وتشمير في الأعمال والطاعات. رضي الله عنه. وكل خير في اتباع من سلف، وخير أمور الدين ما كان سنة، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. مواضع رفع اليدين. روى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر بيديه حين يستفتح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركعة وحين يستوي قائما من مثنى. روى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن جريج قال: أخبرني نافع. ابن جريج إذا صرح بالتحديث والسمع فحديثه مقبول عند أهل العلم. أخبرني نافع أن ابن عمر كان يكبر بيديه حين يستفتح، يعني تكبيرة الإحرام، وحين يركع الموضع الثاني، وحين يرفع رأسه من الركعة الموضع الثالث، وحين يستوي قائما من مثنى الموضع الرابع. إذا قام من التشهد الأول واستوى قائما رفع يديه. قال ابن قدامة رحمه الله بالمغني: كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرفع يديه حتى يستتم قائمة، يعني حتى يستوي قائما، أخذا من هذه الآثار. الإمام أحمد كان من أشد الناس اتباعا للآثار والسنن رحمة الله عليه. كان الإمام أحمد لا يرفع يديه حتى يستتم قائما، معنى يستوي، روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر بيديه حين يستفتح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركعة وحين يستوي قائما من مثنى. طيب، التكبيرات بعد الصلاة المفروضة كم يكبر الوارد في السنة؟ أولا قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد إسناده صحيح، والحديث في الصحيحين
هكذا؟
نعم. طيب، هذا الإسناد: حدثنا سفيان. أي السفيانين؟ هل أدرك الإمام أحمد سفيان الثوري؟ لم يدركه. هذا سفيان بن عيينة بن أبي عمران، ولو أحاديث كثيرة عنه في المسند. عن عمرو وهو ابن دينار عن أبي معبد واسمه نافع التابعي ثقة وكان من خيار الموالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. كم يكبر؟ ثلاثا. طيب، ما هو الدليل؟ اكتب. قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه: حدثني الثقفي عن يحيى بن سعيد، حدثني الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: ذكرت للقاسم أن رجلا من أهل اليمن ذكر لي أن الناس كانوا إذا سلموا من المكتوبة كبروا ثلاثا، فقال القاسم: والله إن كان ابن الزبير ليصنع ذلك. وهذا الأثر إسناده صحيح في المصنف. وابن الزبير كان معروفا بتتبع السنن والآثار، حريصا على العمل بالسنة والأثر، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. حدثني الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي الثقة المشهور، والقاسم هو محمد بن أبي بكر الصديق، كان من أعلم أهل عصره بالسنة، وهو القائل كما في تاريخ دمشق وتهذيب الكمال: وما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة. هذا ميزان الرجولة عند السلف: وما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة، يعني حتى يتعلم السنة ويعمل بها ويدعو إليها ويدافع عنها، حينئذ يطلق عليه السلف كلمة رجل. فهذا الأثر يحتاج إلى حفظ، ليس كذلك؟ قال الحافظ بن أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه: حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: ذكرت للقاسم أن رجلا من أهل اليمن ذكر لي أن الناس كانوا إذا سلموا من المكتوبة كبروا ثلاثا، فقال القاسم: والله إن كان ابن الزبير ليصنع ذلك. وهذه السنة كان يحييها شيخ الإمام الوادي رحمة الله عليه والإمام المبارك فوري وغيرهما، فهي سنة اعتنى بها السلف من أهل اليمن على وجه الخصوص. وهذا من المناقب إحياء السنن، طريقة السلف اتباع الآثار والتحذير من البدع وإقامة السنن وإحياؤها، هذه طريقة السلف. طريقة السلف اتباع الآثار والتحذير من البدع وإقامة السنن وإحياؤها. أخيرا نحفظ أثرا من مصنف ابن أبي شيبة في عناية السلف بصلاة الجماعة. قال ابن أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان صدوق، هذا الأثر إسناده حسن من أجل أبي خالد الأحمر. قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى ابن سعيد عن نافع، يحيى بن سعيد تقدم الأنصاري، عن نافع مولى ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. كنا يعني معشر الصحابة، لأن التخلف عن هاتين الصلاتين من علامات النفاق، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال الحافظ بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. العلم في الصدر ليس العلم في الكتب، فلا تكن مغرما بالله واللعب، فاحفظه وافهمه واعمل كي تفوز به، فالعلم لا يجتنى إلا مع التعب. طيب، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة والاقتداء بالسلف، وإلى هنا والحمد لله.